رحلة في عالم الحيوان.
مرحبا يا أصدقائي. اقترب الظهر، غلبني النوم هذا الصباح مع أكثر الطيور في السماء. ألا تريدون معرفة كيف تطير الطيور في السماء؟
لقد تعجب الكثيرون منذ القديم من ذلك، وبحث كثير منهم عبر التاريخ عن وسائل للطيران. لم تتحقق هذه الرغبة للإنسان إلا في العصر الحديث.
أما نحن الطيور فماهرون في هذا الشأن.
تعالوا الآن نبحث معا كيف تطير الطيور. أصدقائي، لعل الحمام من أكثر الطيور التي نراها، وربما أطعم أحدكم الحمام بيديه. عندما تريد الطيران تقفز نحو الأعلى أولا، وحين تنفصل عن الأرض ترفرف بجناحيها وتدفع الهواء بقوة نحو الأسفل، وتكرر هذه الحركة مرة أخرى بكل قوة، ثم تنحني نحو الأمام قليلا. لقد علت وتستطيع التقدم في الجو.
لكن هل تستطيع الطيور التي هي أكبر من الحمام القيام بذلك؟
لا، إلا أنها تستخدم أسلوبا آخر. فطائر كبير كالبطرس مثلا لا يستطيع القيام بهذه الحركة، لكنه يستخدم طريقة أخرى. عليه أن يتجاوز مساحة طيران بسرعة ثم يرتفع. الطائرات أيضا تستخدم هذا الأسلوب المأخوذ عن البطرس، وأصعب لحظة بالنسبة للطيور هي لحظة صعودها إلى الجو، ومن هناك تستطيع التحليق في الأعالي بسهولة. حسنا، كيف تستطيع الطيور التحليق هكذا دون أن تقع أبدا؟ يتم ذلك بفضل التصميم الكامل في أجنحتها. هذا التصميم موجود في البنية التي تستطيع الاستفادة من تيار الهواء بأفضل الأشكال. أما بعض الطيور فتنشئ بنفسها تيار الهواء الذي يجب أن يكون تحت أجنحتها، ولذلك ترفرف بأجنحتها. انظروا إلى هذا الطائر وكأنه يجدف في الجو. أثناء رفع جناحيه نحو الأعلى يضم نصفه إلى الداخل، وأثناء إنزالهما نحو الأسفل يمد جناحيه تماما. تتداخل أرياشه بعضها ببعض في كل حركة. وهكذا يبقى القسم الأسفل مستويا دائما على الرغم من قدرة الأجنحة على تغيير ذلك الشكل كل لحظة. لقد خلق الله تعالى في جسد كل طائر أكمل أنظمة الطيران، وذلك حسب حاجتها. بعض الطيور تطير أشهرا تأكل وتشرب في الجو،
نحن الطيور نطير هكذا بخفة ورشاقة. طبعا لن نبقى في الهواء دائما، لا بد من أن نهبط بعد الطيران، أليس كذلك؟ حسنا، كيف نقوم بذلك؟ تابعونا باهتمام.
القدرة على الهبوط بأمان مهمة جدا كالقدرة على التحليق، والطيور ماهرة في هذا الأمر أيضا، تستخدم أجنحتها هذه المرة كالفرامل. هذا الطائر المسمى بافين يستطيع البقاء في الجو بفضل تيار الهواء الشديد، ويستخدم ذلك في النزول أيضا. عدم الانتباه ولو للحظة يمكن أن يتسبب في نتائج مريرة. الإوز الذي يملك أحد أكبر الأجنحة بين الطيور يقوم بهبوط آمن على سطح الماء مستخدما قدميه كالفرامل.
الطيران بالنسبة لنا سهل جدا، أما الناس فعليهم أن يصنعوا الطائرات لكي يتمكنوا من الطيران، وهذا عمل صعب جدا.
وبالرغم من ذلك فالتقنية التي في الطيور لا توازيها تقنية أي طائرة، فمثلا لا تقارن عروض الطيران التي يقيمها الإنسان بالحركات البهلوانية للطيور. حسنا، إلى من يعود هذا الإبداع الكامل في أجسام الطيور؟ هل وراء هذا الإبداع مئات العلماء والمهندسين؟ قطعا الطيور نفسها لا يمكن أن تكون صاحبة هذا الصنع المتقن. الطائر الذي يولد فرخا بلا تفكير يستخدم الأجنحة التي خلقت له وهو في البيضة، ولا يستطيع أن يغير نوع جناحيه وإن أراد ذلك، ولكنه أعطي في الحقيقة الجناح الذي يحتاج إليه وبأدق الحسابات. بلا شك إن التصاميم الخارقة في أجسام الطيور هي دليل على الخالق العظيم الذي خلقها من العدم، إنها من بديع صنع الله عز وجل. الله تعالى هو وحده الذي خلق هذه الطيور وخلق الكائنات جميعها، وقدرة الطيور على الطيران بهذا الشكل الرائع هي بإذن من الله تعالى أيضا وبإلهام منه. هذه الحقيقة ذكرها في القرآن الكريم، الكتاب الخالد الذي أنزل إلينا نحن البشر ليهدينا إلى طريق الحق. يقول تعالى:
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
هل تعرفون هذا؟ البطاريق. البطاريق من جنس الطيور، إلا أن أجنحتها القصيرة تؤمن لها التقدم السريع في الماء وليس في الجو. هذه الكائنات اللطيفة سريعة جدا في الماء. فلو أقيمت مسابقة بين بطريق وإنسان لمني الإنسان بالخسارة. فالبطاريق تسبح في الماء أسرع من بطل الأولمبياد بثلاث مرات، مع أنها تستخدم طاقة قليلة جدا أثناء السباحة. وسبب هذا هو ما أوضع الله تعالى في خلقها من القدرة على السباحة في الماء بسرعة. البطاريق التي تتحرك في الماء كقوارب سباق أبطال سباحة حقيقية. النملات النشيطة. أصدقائي، هل رأيتم نملة تتجول وحدها؟ لابد أن تكون بعيدة عنها واحدة أو عدة نملات، فلو تعقبتم هذه النملة ستجدون أخرى من النمل.
استمروا في متابعتها وأنا سأعود بعد قليل. إلى اللقاء.
تعيش هذه الكائنات الصغيرة بشكل عائلات تتألف من مئات الألوف وأحيانا الملايين من الأفراد، وتسمى هذه العائلة مستعمرة. هناك تضامن وتكافل وتضحية وتعاون كبير في هذه المستعمرة. تتقاسم عائلة النمل فيما بينها حتى قطرة الماء. تجمع الطعام أيضا في العش لتتقاسمه.
فقد شئ، كنت أتجول في غابات الأمازون قبل قليل وصادفت النملات المزارعة. تزرع هذه الكائنات طعامها بنفسها. هيا تعالوا نذهب لتلك الغابة ونتابع معا كيف تزرع هذه الكائنات الصغيرة.
النملات قاطعة الورق. تقطع هذه النملات أوراق النبات والأشجار في الغابة ليلا ونهارا بدون توقف، ثم تحمل قطع الأوراق هذه كالشراع إلى مملكتها.
العمل الذي تقوم به النملات يشبه عمل إنسان يحمل 250 كيلوغراما على ظهره.
العمل الذي تقوم به النملات يشبه عمل إنسان يحمل 250 كيلوغراما على ظهره ليقطع مسافة كيلومتر في دقيقتين ونصف. يستحيل على أي إنسان إنجاز عمل مرهق كهذا. حسناً، هل يا ترى تأكل النملات الأوراق التي جمعتها؟ لا، لم تأكل النمل الأوراق التي جمعتها، لأنها لا تأكل إلا نوعاً خاصاً من الفطر.
إنها تستخدم هذه الأوراق كمادة أولية للزراعة، ولكن كيف ذلك؟
إنها تستخدم هذه الأوراق كمادة أولية للزراعة، كيف ذلك؟ ينمو الفطر بفضل هذه المادة الأولية. تقوم النملات لهذه الغاية بإقامة مئات المزارع داخل العش. تسلم العاملات الأوراق التي قطعتها للعاملات الموظفة في مزارع الفطر. تستلم النملات الأوراق وتنظفها أولا. بعد ذلك تقوم جميعها معا بتقطيع الأوراق التي نظفتها سابقا. أما الآن فجاء دور النملات الصغار. هذه النملات حجمها لا يتجاوز مليمترين، أصغر من حبة رمل. فما عملها؟ إنها تطحن الأوراق المقطعة وتحولها إلى مسحوق وتنثرها في أرضية مزارع الفطر. تتخمر الفطور في هذا المسحوق.
ها؟ ما هذا؟ لقد اختفى اللون الأخضر للأوراق تماما في يوم واحد.
وفي اليوم التالي تغطي طبقة الفطر النامية البيضاء سطح مسحوق الورق. وفي النهاية ها قد حصلت النملات على الغذاء الشهي الذي ستأكله. يمكن أن تبدأ النملات بجمع الفطور. هذه النملات التي تجمع الفطور تؤثر أخواتها على أنفسها وتنقل الفطور التي قطعتها للنملات العاملات أولاً. هنا نمل تجمع الفطر وتعطي السائل المغذي الذي حصلت عليه من الفطر لنملة عاملة موظفة في مكان آخر. وبهذا الأسلوب يوزع المحصول لجميع النملات من قاطعة الأوراق من الخارج وحتى الماضغة التي تحول الورق إلى مسحوق. بعد جمع الفطور تبقى فضلات الأوراق ويلزم تنظيف القمامة. تنظف العاملات غرف الإنتاج بنقل القطع واحدة واحدة. هناك موظفات أخرى في المستعمرة. فهناك مثلا من يقوم بمهمة الدفاع عن المستعمرة، وهي النملات القوية الشجاعة المضحية في سبيل مملكتها.
هل سمعتم أنتم أيضا؟ من يأتي يا ترى؟ لابد أن جنود النمل الشجعان قد سمعت هذا. ترى ماذا يمكنها أن تفعل؟ لم تصدقوا.
لكن جنود النمل تقوم بعض رجل وجورب إنسان يقترب من العش، وإن أمسكت بكلاليبها شيئا فلن تتركه أبدا. لا تفتح كلاليبها حتى لو تضررت أجسادها وماتت، إنها تضحي بحياتها فداء لموطنها. هذا مثال لتضحية عظيمة. تقيم النمل نظاما رائعا، ومع ذلك فليس هناك تقاسم للمهمات فيما بينها، ولا تقوم أي نملة بمراقبة نظام المستعمرة. وعلى الرغم من ذلك تعرف كل نملة ما هو العمل الذي يجب عليها القيام به، فقد قسمت الوظائف قبل أن تأتي النملات للدنيا، وتنفذ النملات مهمتها بأفضل الأشكال. إن الذي يقود النملة للقيام بكل هذه الأعمال هو الله تعالى، خالقها وخالق كل شيء. يخبرنا الله تعالى عن هذه الحقيقة في كتابه الكريم بقوله:
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
هل تعرفون هذا؟ دب الكوالا. دب الكوالا كائن لطيف ينام على غصن الشجرة التي تسمى ملاريا، يعيش في قارة أستراليا. وسر معيشة الكوالا على هذه الشجرة هو تغذيه على أوراقها. هناك مادة كيميائية مميزة في هذه الأوراق، هذه المادة سامة جدا للحيوانات الأخرى، لكنها لذيذة وصحية للكوالا. فالله تعالى خلق للكوالا بنية لا تتضرر من هذه الأوراق، وهو يعيش حياة هانئة بين أوراق أشجار الملاريا. الجمال. الجمل رمز للصحراء الواسعة الفسيحة الهائلة، الماء هو أكبر حاجة للجمل في جو الصحراء الحارق، إلا أن إيجاد الماء في الصحراء صعب جدا، ولهذا السبب بمجرد أن يجد الجمل منبع ماء يخزنه في جسمه فورا، يستطيع الجمل أن يشرب 130 لترا مرة واحدة. إضافة إلى أن العثور على الطعام في الصحراء الممتدة يكاد يكون مستحيلا، لقد خلق الله تعالى مخزن غذاء خاصا في جسم الجمل ليستطيع تحمل الجوع. هذا المخزن هو السنام في ظهر الجمل، يخزن في السنام 40 كيلوغراما تقريبا من السمن. بفضل هذا المخزن يستطيع الجمل قطع الطريق أياما دون أن يأكل شيئا. الأنظمة الرائعة المتوفرة لدى الجمل واحدة من الدلائل اللامتناهية التي تكشف شيئا من العظمة والعلم الذي خلق الله تعالى به الكائنات. يأمرنا الله تعالى بالتفكير في هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقوله:
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
هي الأخلاق التي يأمرنا بها الله تعالى؟ حب الله تعالى وشكره، كلنا نعلم أن الله تعالى خلقنا وخلق الكائنات الأخرى إضافة إلى أن الله تعالى أعطى الكائنات ما تحتاج إليه. نحن بفضل رحمته وكرمه نعيش في راحة وطمأنينة في هذه الدنيا. لقد خلق الله تعالى الشمس لكي نتدفأ، أوجد أطعمة مختلفة كي نتغذى، مثلا الخضار والفواكه أيضا من نعم الله تعالى. وقد خلق الله تعالى كل الأغذية الأخرى أيضا. خلق الله تعالى المطر ليتكون الماء الذي نشربه، الماء مهم جدا لحياتنا، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون ماء إلا عدة أيام، وأعطى الله الماء طعما نستسيغه. يذكر الله تعالى أن الماء خلق بشكل خاص لأجلنا في كتابه العظيم القرآن الكريم بقوله:
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
لقد خلق الله تعالى الماء اللذيذ لأجلنا، أما ماء البحار المالح فمناسب للأسماك والكائنات البحرية الأخرى. لقد خلق الله تعالى أنظمة وأعضاء تستطيع بها هذه الكائنات الحياة في المياه المالحة. وقد خلق الله تعالى في أجسادنا أيضا أنظمة دفاع ومناعة محاربة ضد الجراثيم، ولولا هذا النظام لأمكن لجرثومة الأنفلونزا الصغيرة أن تودي بحياتنا. خلق الله تعالى قلبنا وجعله ينبض دون توقف، يضخ قلبنا الدم دائما، الكريات الحمر في دمنا تنقل الأكسجين إلى مختلف أجزاء جسمنا. لقد خلق الله تعالى أعيننا لنرى بها، أذاننا لنسمع بها، أنوفنا لنشم الروائح الطيبة، وألسنتنا لنتذوق الأطعمة اللذيذة، ما عددناه هو فقط غيض من فيض نعم الله تعالى التي لا تحصى، لا نستطيع إحصاء نعم الله تعالى علينا. الله تعالى ذو الرحمة والرؤوف بنا يدعون في القرآن الكريم بقوله:
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
أما المهمة المناطة بعهدتنا فهي حب الله تعالى الذي أعطانا كل هذا، وشكره سبحانه على كل شيء.
لا تنسوا هذا يا أصدقائي أبدا.
إن الذي خلقكم ويحميكم أنتم وأمهاتكم وآباءكم وجميع الكائنات هو الله تعالى، فكلنا محتاجون له وينبغي علينا شكره.
أن نكون صادقين ومخلصين.
الله تعالى وحده القادر على أن يسمع كل ما نقوله ويرى ما نفعله. يعلم حتى ما نفكر به بعقولنا، لهذا السبب لا نستطيع أن نخفي عليه شيئا. يبين الله تعالى هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقوله:
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
إذن يجب علينا أن نكون صادقين ومخلصين لله تعالى، ويلزمنا أن نعيش بالشكل الذي يأمرنا به. لقد نهى الله تعالى الناس عن الاستهزاء والتعجرف والكذب والتكبر. أما الأخلاق التي يحبها الله تعالى فهي الاستقامة ولين الجانب والتواضع والتعاون والرحمة والصدق والعدل والمحبة. ونحن ينبغي علينا في حياتنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي يحبها الله تعالى. يجب أن نفكر ونتصرف بالشكل الذي أمرنا الله تعالى به. يدعون الله تعالى في كتابه الكريم بقوله:
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون.